وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المتن الذي كان بأيدينا ذكرنا أنه يشتمل على حكمين. الحكم الأول هو أنه يجب الإتيان بالطوافي أي بطواف الحاج بعد أعمال منى طبيعي مع الركعتين وهكذا السعي. ذكرنا على أنه هذا حكم واحد، والحكم الثاني هو أن الكيفية هي نفس الكيفية، يعني كيفية الطواف هنا نفس كيفيته في عمرة التمتع. بالنسبة إلى الحكم الأول تقدم الحديث عنه ولا نكرر، وأما بالنسبة محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. وأما بالنسبة إلى الحكم الثاني أعني أن الكيفية واحدة والأحكام واحدة، فيمكن أن يستفاد ذلك من صحيحة معاوية بن عمار حيث جاء في جملتها ثم طف بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكة ثم صلي عند مقام إبراهيم ركعتين. إن قوله عليه السلام كما وصفت لك يوم قدمت مكة أي قدمتها لأجل العمرة، عمرة التمتع، يدل بوضوح على أن الكيفية هي واحدة والاختلاف من هذه الناحية. مضافا إلى أنه بعض الروايات أشارت إلى أحكام الطواف وكيفيته من دون تقييد بكونه إيش طواف العمرة مثلا. إن بيان الطواف وأنه بهذه الكيفية وأن حكمه إذا حصل الشك كذا وإلى آخره، يمكن أن يفهم منه أن ما يذكر هو عام لكل طواف. ولو تنزلنا وفرضنا أنه لا نملك رواية من القبيل الأول كصحيحة معاوية بن عمار ولا من القبيل الثاني، فمع ذلك يمكن الوصول إلى النتيجة المذكورة، وذلك ببيان أن نفس سكوت الشرع عن بيان كيفية ثانية للطواف وأحكام أخرى له يدل عرفا على الحوالة على نفس الكيفية والأحكام الثابتة لطواف العمرة. كما هو الحال في باب الغسل، فالروايات إذا بينت كيفية غسل الجنابة وأحكامه، وسكتت عن كيفية ماذا؟ غسل الجمعة أو غسل الحائض أو وبيان أحكامه، وسكتت عن بيان أحكامه أيضا. إن نفس هذا السكوت يمكن أن نفهم منه الوحدة من جميع الجهات والحوالة على ما مضى، وهذا مطلب سيال نستفيد منه في موارد مختلفة كالوضوء وكالغسل كما ذكرنا وما شاكل ذلك. وبعد هذا لا نحتاج إلى ما قد يظهر من كلمات السيد الخوئي قدس سره، حيث إنه حاول إثبات وحدة الحقيقة، أي حقيقة الطواف هنا مع الحقيقة في طواف العمرة. إننا في غنى عن إثبات وحدة الحقيقة بعدما فرضنا وجود هذه الحوالى العرفية، اللهم إلا أن يقصد نفس هذا الذي أشرنا إليه، ولكن نحن عبرنا عنه بالحوالى العرفية وهو يعبر عنه بوحدة الحقيقة. فإن كان مقصوده ما أشرنا إليه فنعم الوفاق، وإلا فإثبات وحدة الحقيقة لا داعي له بعد وجود هذه الحوالى العرفية. جيد، هذا كله بالنسبة إلى المتن المذكور. قبل أن أنتقل إلى المسألة الجديدة، يوجد عندي استدراكان، عنوان جانبي استدراكان لمحاضرتنا السابقة. الأول، الاستدراك الأول، ذكرنا فيما سبق، هذا بعدين إن شاء الله أنت ترتبه ترى يتلحق بالشكل المناسب، بعد لا تجعل تبقي بعنوان استدراك. الأول، إنا ذكرنا فيما سبق أن ذكرنا بالنسبة فيما سبق في الفرع، في من نسي أو جهل أن يحلق، جهل أن يحلق في منى وحلق في مكان خارج عن منى، ذكرنا أنه لا ضير فيما فعله، غايته يرسل بشعره إلى منى، وتمسكنا لإثبات الاكتفاء بما تحقق منه، أي الحلق خارج منى ما دام جاهلا، تمسكنا لإثبات ذلك بفكرة القصور في المقتضي، بمعنى أن المقتضي للإلزام بالحلق في منى كما ذكرنا سابقا هو أن المسألة عامة البلوى إلى آخره، وهذا البيان حيث إنه دليل لبي فيقتصر فيه على القدر المتيقن وهو الملتفت العالم، وأما بالنسبة إلى الجاهل فلا نملك دليلا على تعين، آنذاك على تعين الحلق في منى في حقه، فنتمسك بأصل البراءة، فنشك في اشتغال ذمته بالحلق في خصوص منا فننفي ذلك بالبر. هكذا ذكرنا فيما سبق. وهنا موضع الاستدراك، حيث نقول صحيح إن المقتضي قاصر عن إثبات اللزوم في حق غير العالم الملتفت، ولكن هذا لا يعني جواز الرجوع إلى البراءة، إذ في المقام توجد حالة سابقة متيقنة، والبراءة إنما يرجع إليها إذا لم تكن هناك حالة هكذا من هذا القبيل، حالة سابقة متيقنة. والحالة السابقة في مقامنا هي أن محرمات الإحرام كانت ثابتة في حقه، أي قبل أن يحلق. والآن نشك أنه لو حلق في هذا المكان هل يكتفى منه في تحقق الإحلال أو لا؟ إن المورد من موارد الشك في تحقق الإحلال، فنستصحب آنذاك بقاء المحرمات في حقه، وهذا مطلب أشرنا إليه أكثر من مرة. إذن على هذا الأساس يشكل التمسك بهذا البيان لأجل النكتة المذكورة، وينحصر الأمر بالوجه الثاني الذي أشرنا إليه، وهو صحيحة مسمع، حيث إنها دلت على أنه يكتفى بالحلق في الطريق. عن رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصر حتى نفره قال يحلق في الطريق أو أين كان، وموردها وإن كان هو الناسي ولكن لا خصوصية للنسيان من هذه الناحية. إذن المناسب الاعتماد على هذا الوجه دون ذلك الوجه المتقدم، هذا بالنسبة إلى الاستدراك الأول. وأما الاستدراك الثاني ذكرنا أيضا فيما سبق أنه لو حلق حاجان أحدهما للآخر وقع منهما معا الحلق، وقع الحلق منهما معا باطلا، أما الأول فلأنه قد تحقق من المحرم، وأما الثاني فباعتبار على أنه وإن حلق لكن لبطلان حلقه وضعا فهو باق على الإحرام، فيكون حلقه حينئذ صادرا وهو محرم، فيقع أيضا الحلق منه في حق الثاني باطل. هكذا ذكرنا فيما سبق، والآن وتمسكنا لذلك بما دل على أنه المحرم الحرام لا يأخذ من شعر الحلال والحرام، هكذا ذكرنا فيما سبق، بعد حمل ذلك على الحرمة الوضعية. ونستدرك الآن ونقول لا توجد عندنا رواية بهذا اللسان، أي لا يأخذ الحرام أو المحرم من شعر الحلال والحرام بهذا الشكل، ما موجود، وإنما الموجود هو صحيحة معاوية ابن عمار لا يأخذ المحرم من شعر الحلال فقط، والحرام ما موجود، فقط الحلال. لا يأخذ المحرم من شعر الحلال، جزء 12 من الوسائل صفحة 515 باب 63 من أبواب تروك الإحرام، الحديث رقم 1. وبناء على هذا يلزم أن نفسر هذا النهي بالنهي التكليفي للحصر في من؟ للحصر بالحلال، حيث قيل على أنه لا يأخذ المحرم من شعر الحلال. نعم، ومن الواضح أنه لا معنى للحرمة الوضعية بالنسبة إلى الأخذ من شعر الحلال. نعم، نحن نسلم أن ذكر الحلال هو من باب بيان الفرد الخفي كما أشرنا إلى ذلك سابقا، يعني الإمام عليه السلام حينما قال لا يأخذ المحرم من شعر الحلال وسكت عن من؟ عن الأخذ من شعر المحرم، ذلك من باب أنه يريد أن يبين الفرد الخفي، وإلا ذاك فهو واضح أنه محرم. فإذا بيان عدم جواز الأخذ من شعر هذا يدل بالأولوية على عدم جواز الأخذ أخذ المحرم من شعر المحرم، هذا صحيح نسلمه، ولكن بالتالي ماذا؟ الرواية ابتداء هي واردة في حق الحلال، يعني الحلال يعني لا يؤخذ المحرم من شعر الحلال، فالمذكور في اللفظ في العبارة لا يأخذ من شعر الحلال، والحرمة الوضعية هنا لا معنى لها. نعم، لو كان قد ذكر الاثنان يعني الحلال والحرام يمكن أن نقول بأنه ناظر إلى الحكم الوضعي إلى الحرمة الوضعية والتكليفية مثلا، ما دام يمكن تصور الحرمة الوضعية في حق أحدهما ولا يلزم أن تتصور في حق الاثنين معا، لكن بعد اقتصار الرواية على ذكر الحلال فقط والثاني دخل بالأولوية، فحينئذ يكون من الواضح أن الرواية ناظرة إلى بيان الحرمة التكليفية، فعلى هذا الأساس سوف نسأل كيف نثبت الحرمة الوضعية، والمهم هو إثبات الحرمة الوضعية. وفي الجواب نقول إنه إذا ثبت التحريم فسوف يثبت بذلك مبغوضية هذا الفعل شرعا، ومع مبغوضيته كيف يمكن التقرب به، فيقع فاسدا من الطرف الثاني، يعني الشخص الذي حلق شعره، يعني المحرم، فالمحرم لا يمكن أن يتقرب بهذا الحلق، فإن الرواية نهت عن الحلق، عن حلق المحرم للحلال وقلنا بالأولوية وللحرام، وما دام يحرم تكليفا فيثبت مبغوضيته، ومع ثبوت مبغوضيته كيف يمكن التقرب به، فيقع باطلا من باب أنه لا يمكن التقرب بما هو مبغوض. إن قلت إن المفروض أن النهي قد توجه إلى، لا إلى لمن توجه النهي؟ إلى الحالق، دون الشخص الذي يراد حلق شعر رأسه. فالرواية قالت لا يأخذ المحرم، فالنهي متوجه إلى الحالق المحرم ولم يتوجه إلى الطرف الثاني المحلوق شعر رأسه. فإذا على هذا الأساس كيف نثبت المبغوضية في حق ذاك؟ والذي نريده نحن هو هذا، يعني إثبات أن الحلق من ذلك الشخص في حق ذلك الشخص يعني المحلوق شعره يقع باطلا، مبغوضا ويقع باطلا، لا من الحالق، الحالق ما لنا شغل به. إن قلت هكذا قلت نسلم أن النهي متوجه إلى الحالق، ولكن نضم إلى ذلك دلالة عرفية، وهي أنه لو توجه النهي إلى شخصين وقيل له لا تفطر لا تفطر مثل في شهر رمضان مثلا كمثال، فيفهم عرفا أنه فيفهم عرفا النهي في حق الآخرين بتهيئة الأجواء له إلى المخالفة، والإباحة ليست ثابتة. يعني حينما يقال لا تفطر في شهر رمضان من دون عذر طبيعي هذا مقصود، فيفهم على أنه أنتم أيها الناس بقية الناس لا يباح لكم أن تهيئوا إلى أجواء لهذا. والعرف يرى التنافي بين أنه حرام على هذا الأكل وبين أنه يباح لكم أن تهيئوا له الأجواء الصالحة للمخالفة بأن تقدموا له الطعام للإفطار. فإذا توجيه النهي إلى هذا يدل بالالتزام العرفي على المبغوضية في حق الآخرين. ففي مقامنا أيضا نقول حينما نهي المحرم عن الأخذ من شعر غيره، ونقصد بالغير هنا الآن ماذا نقصد؟ المحرم الآخر، فهذا معناه مبغوضية تهيئة الأجواء الصالحة للمخالفة من قبل المحرم الثاني، يعني مبغوضية أن يأتي ويقول له نعم خذ شعر رأسي واحلقه، هذا مبغوض أيضا. وبناء على هذا الفهم فهم المبغوضية إذن لا يمكن التقرب بما هو مبغوض. نعم يبقى الكلام في أن هذا يختص بالعالم أو يعم الجاهل أيضا، يعني قد يكون الشخص الثاني المحرم الثاني يعلم بأن الأول الحالق هو الآن في حالة ماذا؟ الإحرام. وهنا لا إشكال في أنه ماذا يتم ما أشرنا إليه من الدلالة العرفية. وأما لو فرض على أن الثاني كان جاهلا بأن الأول محرم، فهل يأتي هذا الكلام أيضا؟ لا يبعد أن يقال على أنه نعم يأتي، فالمبغوضية موجودة غاية الأمر لا تنجز ولا استحقاق للعقوبة. نظير ما إذا فرض أن شخصا قدم لي السم مثل الذي أو أهانني وهو لا يعلم أني لا أستحق الإهانة، بل يتخيل أني شنو؟ يتخيل أني أستحق الإهانة. إن هذا العمل يبقى مبغوضا، لأنه ليس مبغوض، غايته مبغوضا لي، غايته ومبغوض أيضا للمجتمع وللغير. غايته يكون هذا الشخص الفاعل يكون معذورا، لا يستحق العقوبة رغم مبغوضية هذا العمل. إذن على هذا الأساس يثبت الحكم بالبطلان من خلال هذه الدلالة العرفية، ونعمم هذا الحكم للبطلان في حالة ماذا؟ الجهل أيضا، وبذلك حينئذ ماذا؟ يثبت البطلان على طبق القاعدة بالبيان المذكور. هذا كله بالنسبة إلى الاستدراك لهذين المطلبين. نرجع لا قصدي ما مباح بهذا المعنى، مو أنه منفي عنا ماذا كل الأحكام، لا لا، عيد أقولا على أنه يفهم العرف من عدة على أنه حرام لا تسوي، هذا ما مباح بهذا المعنى لا تسوي، أنت لا يشوف تهافت بين على أنه هذا نقول له على أنه لا تفطر، وبين أن نقول له هذا يجوز لك أو يباح لك، لا يكون نقول له يحرم لك أنت أن تساعد عليه من في هذا المجال. إذا ما أحكمنا بالحرمة في حقه نرى المنافق. شلون؟ متقرب هو ماذا يشترط؟ يشترط إيه يعني هذا الحلق يكون ماذا باطلا؟ هذا نريد نقول ما يبقى هذا الحلق ماذا؟ لا مؤتد، يعني إذا سلمنا على أنه مبغوض، إذا سلمنا على أنه مبغوض وكيف يمكن التقرب به بعد فرض اشتراط قصد القربة؟ وقصد القربة ماذا يشترط؟ إذا ما كان شنو من العباديات كلامكم وجه، أما إذا كان من العباديات يقع باطلا حينئذ ما يمكن. لا ذاك كنا نفترض على أنه ماذا تحقق منه جملة ماذا من حل من كثير من نين من المحرم، الآن صاحبنا خل لا أبدا لم يحل له شيء من المحرمات، من الآن احنا راح نشك على أنه بهذا العمل راح تحل إلى ماذا المحرمات أو ما تحل إلى المحرمات، شك في حله بعدما كان متلبسا بشكل تام بمن فإحنا نشوف بحلقه هو قبل دقيقة كان محرما ويحرم عليه المحرمات، الآن حل يعني حلت له المحرمات، هل زال الإحرام أو لا؟ بينما ذلك المورد جزما هو ماذا قد حل من نصف المحرمات، كنا فارضين، أما إهنا مو جزما قبل شوية كان قد حل. زين جيد، نعود إلى مسألة جديدة. قال قدس سره مسألة 410، يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتع فلو قدمه عالما عامدا وجبت إعادته بعد الحلق أو التقصير ولزمته كفارة شاة. انتهى. مضمون هذه المسألة قد أشرنا إليه سابقا، يعني في مسألة 409، وذكرنا أنه توجد أحكام خمسة والحكم الخامس يتعرض إليه السيد الماتن في المسألة البعدية، يعني مسألة 410. وكان لنا هناك تعليق فني من الجنب الفنية، وأيضا أوضحنا خلاف سيد الرياض وسيد الروحاني، ولا يوجد لدينا شيء، ونحن اخترنا اعتبار الترتيب ووفاقا للسيد الماتن، ولا يوجد لدينا شيء جديد. إذن الكلام يقع إن شاء الله غدا في مسألة 411. اللهم صل على محمد وآل محمد.